السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما. هذه هي المحاضرة الرابعة من محاضرات الدورة العلمية الشرعية التأصيلية الثالثة، والتي تعقد في جامع السلف الصالح في إمارة الشارقة في عام 37 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال حديثنا موصولا حول بعض قواعد المقاصد الشرعية، وكما ذكرنا لكم بأن هذا الفن العظيم لا يحتاج إلى محاضرات كثيرة وإلى دروس عديدة، فلا تحتمله محاضرة أو محاضرتين أو دورة، لكن هي كما ذكرنا مدخل إلى علم أصول أو علم مقاصد الشريعة. في هذا اليوم نتحدث عن بعض أقسام المقاصد، نتحدث عن القسم الأول من أقسام المقاصد، وهو أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد. أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد، فتنقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى قسمين: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. المقاصد الأصلية المقصود بها هي التي لا حظ فيها للمكلف، يعني ليس للمكلف اختيار، وإنما هو ملزم بحفظها، وهذه هي الضروريات اللي ذكرناها لكم بالأمس، ذكرنا لكم في الأمس الضروريات، هذه تسمى مقاصد إيش؟ أصلية. أصلية لا حظ للمكلف، وهذه ترجع كما ذكرت إلى الضروريات، والضروريات إما أن تكون عينية وإما أن تكون كفائية. الثاني المقاصد التابعة، التابعة للأصلية، يسمونها مقاصد تابعة وليست أصلية، وهي التي روعي فيها حظ إيش؟ المكلف، أي يحصل له بها ما جبل عليه من نيل الشهوات، مثلا التمتع بالمباحات، سد الخلات أو الخلات، بخلاف إيش؟ الأصلية. الأصلية لا حظ له فيها، ملزم بإقامتها، وهذه هي الضروريات: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. القسم الثالث أو القسم الثاني، احنا بالأمس تكلمنا عن الأقسام الضرورية، ذكرنا حدثنا في الضروريات والحاجيات والتحسينيات. على القسم يكون هذا الأقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد هي الثانية. الثالثة أقسام المقاصد باعتبار الشمول، أقسام المقاصد باعتبار الشمول يعني العموم، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية، هذا باعتبار الشمول. المقاصد العامة هي الغايات والأهداف التي جاءت بها الشريعة، ولعلكم تذكرون حينما عرفنا المقاصد عرفنا بهذا المعنى، هي الغايات والأهداف التي جاءت بها أو جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع الأبواب، جميع الأبواب، هذه تسمى المقاصد العامة. المقاصد العامة هذه باختصار يجمعها وحاصلها هي جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا باختصار ما يتعلق بالمقاصد العامة، أن الشريعة قائمة على ماذا؟ على جلب المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد وتعطيلها أو وتقليلها. ولذلك الشريعة كلها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه إيش؟ مصالح. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه إيش؟ مفاسد. ولذلك تجد مثلا الفقهاء والمقاصديين تحديدا يشيرون إلى هذا، إلى أن الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. العز بن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام أرجع الشريعة كلها والقواعد كلها إلى إيش؟ جلب المصالح. حتى درء المفاسد قال راجع إلى جلب المصالح، لأن من المفاسد من لا يدرك ما لا يدرك معناه، فهو راجع إلى المصلحة، فهو راجع إلى جلب المصلحة، بمعنى أن دفع المفسدة الأصل هو فيه تحقيق للمصلحة. أقسام المصلحة ثلاثة. بعد هذا، بعد ما ذكرنا الخلاصة في هذا الأمر، نقول أقسام المصلحة ثلاثة. المصلحة ما هي؟ هي المنفعة، قيل هي اللذة. المصلحة هي المنفعة وقيل هي اللذة، وأقسامها ثلاثة: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة إيش؟ مرسلة. ومصلحة مرسلة. طيب ما هي المصلحة المعتبرة؟ المصلحة المعتبرة هي التي دل الشارع على اعتبارها، هذه المصلحة إيش؟ المعتبرة، هي التي دل الشارع على اعتبارها. مثل إيش؟ مصلحة التوحيد والإيمان، قامة الحدود، الصدقات، البيع والشراء، هذه كلها مصالح دل الشرع على اعتباره، ولذلك تجدها معللة وتجد فيها الحكم. ثانيا مصلحة ملغاة، مثل إيش؟ وهي التي دل الشارع على إلغائها، هي التي دل الشارع على إلغائها. أحسنت. مثل الربا، يعني لو قال شخص والله الربا فيه دعم للاقتصاد، يقول هذه مصلحة. الجواب مصلحة إيش؟ ملغاة، متوهمة هذه. أو بيع المخدرات والخمر، يقول فيه دعم للاقتصاد، نقول هذه مصلحة ملغاة، ألغاها الشارع. ولذلك قال جل وعلا فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المصلحة المرسلة هي التي لم يرد فيها دليل اعتبار ولا إلغاء، هذه تسمى المصلحة إيش؟ المرسلة، هي التي لم يرد فيها دليل اعتبار ولا إلغاء، وهذه ترجع فيها إلى إيش؟ إلى تحقيق المصالح بما لا يتصادم في الشرع. مثلا التطور الطبي، هذه مصالح مرسلة، الشريعة تدعو إلى أن يتطور الطب، لكن بشرط أن لا يهدد الجنس الإنساني أو لا يرتكب فيه شيء محرم، يعني مثل بنوك الدم، مثل بنوك المني، مثل ما يسمى ب زرع البويضة في رحم امرأة ثانية، هذا كله متطور لكن هذا مصادم للشريعة. لماذا؟ لأن فيه اختلاط في الأنساب، فيؤخذ من الرجل ويوضع في رحم غير زوجته مثلا، يوضع في رحم غير زوجته، هذا طب تطور عظيم لكنه مصادم للشريعة. ما الشريعة هنا تأتي فتلغيه. كذلك ما يتعلق بقضية التطور في العمران والهندسة، كل هذا مشروع لكن بشرط أن لا يهدد الجنس الإنسان، مثل الاستنساخ اللي ذكر أخونا فيما يتعلق بالاستنساخ، تطور هائل لكن هذا يهدد الجنس البشري ومصادم، ولأجل هذا تمنع مثل هذه المصالح. وأما ما يتعلق بقضايا الأخرى، قضية التطور في الجانب الاقتصادي، التطور في الجانب الطبي، التطور في الجانب الهندسي، في التعليمي، في التقانات، هذا كل مما دعت إليه الشريعة وهي من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأن الشريعة ما أتت لا باعتبار ولا بإلغاء، فتركتها إيش؟ مرسلة، تركتها مرسلة. لكن إذا 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 جاءت فهددت وصادمت قواطع الشريعة أو هددت مصالح الشريعة، فإن الشريعة تلغي هذه المصالح. ثانيا عندنا المقاصد الخاصة. الآن تكلمنا عن المقاصد العامة، الآن عندنا المقاصد الخاصة. المقاصد الخاصة هي الغايات الخاصة بباب من أبواب الشريعة، أو بأبواب مثلا متحدة لمقصد واحد، مثل مقصد العبادات، مقصد المعاملات، مقصد الجنايات، هذه خاصة بهذه الأبواب، هذه مقاصد. ولذلك تظهر هذه المقاصد وتدرك بمقدمات العقول، يعني لا تحتاج إلى إعمال فكر. من ذلك مثلا مقاصد العبادات، العبادات لما تصلي ما المقصد من ذلك؟ الخضوع لله جل وعلا، تذلل بين يديه، والانقياد لأمره، والابتعاد عما نهى الله جل وعلا. كذلك عمارة القلب بالإيمان، حسن الصلة بالله جل وعلا، تحقيق الغرض من وجودك في هذه الحياة. هذا من مثل العبادات، لاحظ أي عبادة من العبادات عندنا جانب، لو جيت تفصلها، الصلاة لوحدها، طبعا الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج كلها تجد تشتمل على هذه المعاني، هذه المقاصد. مقاصد المعاملات تحقيق مصالح من العباد، تكميل بعضهم بعضا وتوفير حاجياتهم ودفع المشاق عنهم. ولذلك الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والجواز. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى البيوعات وإلى التعاملات، ولذلك مقصد الشريعة واضح. الشريعة ما تحرم المعاملات، إنما تحرم ما هو مصادم للنصوص الشرعية. قل جاء وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن التحريم مستثنى ولا أصل؟ مستثنى. الأصل إيش؟ الحل والإباحة. لك أن تعمل وتتعامل وتبيع وتشتري بما شئت، إلا ما حرمه الله وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد من يشوه الشريعة يقول الشريعة تحرم كل شيء، وهذا كذب على الشريعة. الشريعة تبيح كل شيء في المعاملات، تبيح إلا ما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريم لمصلحة من؟ لمصلحة العباد، لأن الله جل وعلا الذي خلقنا هو أدرى بما يصلحنا وبما يفسدنا، ولذلك أباح لنا ما يصلحنا وحرم علينا ما فيه فساد لنا، ما فيه فساد لأبداننا ولعقولنا ولأرواحنا ولأفرادنا ولمجتمعنا ولأمتنا. ولذلك الربا مثلا، الربا من أخبث الذنوب وأعظم الآثام. لماذا؟ لأن فيه إيش؟ فيه تنمية للفردية وللأنانية وزرع للحقد وعدم دوران المال بالطريقة الشرعية والطريقة الصحيحة، وإنما هو يعني سحق للفقراء وجعل المال عند طائفة دون طائفة. ولذلك المرابي هذا دائما يستنزف هؤلاء المتعاملين معه، ولذلك أغلب الذين يتعاملون بالقروض الربوية ما ينتهي يا أيوة لا تأكل الربا أضعافا مضاعف. قد كانوا في الجهل يقول إما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا ما سددت نزيد عليك. لكن شوف البيوع كلها أباح الله عز وجل، أباح أيضا القروض، القرض الحسن، أباح إنظار المعسر، فتح الله عز وجل باب الصدقات، باب الهبات، هذا كلها موجود في الشريعة. إذن من مقاصد المعاملات تحقيق مصالح العباد، فالعباد يتعاملون ولذلك يحتاجون إلى هذه المعاملة، فجعل الله جل وعلا الأصل فيها الحل والإباحة، وهذا مقصد عظيم يلتفت إليه. إذن التحريم استثناء طارئ وليس هو الأصل في باب المعاملات. مقاصد الجنايات أيضا والحدود، من مقاصدها أولا الزجر عن اقترافها، الزجر. قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، زجر. كذلك التكفير، تكفير السيئات. فالحدود كفارات كما جاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدود كفارات، هذه فيها تطهير لأصحابه. فالإنسان بطبيعته ميال إلى الذنوب والخطايا، فتأتي الحدود هذه لتكفر هذه الخطايا، لا سيما التي يستحق عليها العقوبة. أما التي دون ذلك فيكفيه التوبة والاستغفار أو العمل الصالح، أو إذا ابتلاه الله بمصائب فإنها تكفر هذه الذنوب والآثام. ولذلك جاء في الحديث فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. كذلك الزجر عن المعاودة، يعني من وقع في شيء يستحق الحد أو العقوبة ثم أقيمت عليه فإنه لا يعود إلى مثل هذا العمل إلا لأصحاب القلوب المنكوسة والمعكوسة. طيب، هذه تقريبا فيما يتعلق بالمقاصد الخاصة. عندنا المقاصد الجزئية، وهي التي أشرت إليها في أول هذا القسم، وهي الغايات المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها، مثل الوضوء. المقصد من الوضوء ما هو؟ أسألكم أنا الآن بعد ما تجولنا وإياكم في المقاصد، المقصد من الوضوء طهارة، مثل مقصد خاص، هذه يسمى المقاصد الخاصة الجزئية، هي مقاصد خاصة لكن جزئية وليست مقاصد فيها نوع كلي، لا، مثل إيش؟ ها؟ طهارة البدن. ثانيا ها؟ إيه لك وش المقصد؟ التعبد لله جل وعلا، تكفير الذنوب والآثام. ها؟ إذا توضأ العبد سقطت ذنوبه وخطاياه، اللي في العين واللي في اليد واللي في الوجه واللي في كذا. الأمر الآخر تنشيط للبدن، تنشيط للبدن، هذا مقصد من المقاصد. الغضب أيضا، فالوضوء هذا له مقاصد عجيبة. كذلك الصلاة، أرحنا بها يا بلال، الصلاة طمأنينة وراحة وصلة، وهي تحقق العبودية في الظاهر، في الظاهر. ولذلك أهل العلم يحكمون على الإسلام بهذه، يحكمون على الشخص بالإسلام بهذه الصلاة، وإذا رأى حكمنا أجرينا عليه أحكام الإسلام. كذلك مثلا الإجارة، هذا باب من أبواب الفقه، في مقاصد كثيرة جدا مشهورة ومعلومة. كذلك بيع السلم، بيع السلم بيع مجهول ولا معلوم محمد؟ مجهول. وبيع المجهول في الشريعة حلال ولا حرام؟ حرام، صح ولا لا؟ طيب ليش قلنا بيع السلم جائز؟ للحاجة، لأن الناس يحتاجون إليه، ولذلك الشريعة ما توقع الناس في الحرج، بل تنقل الناس من الحرج والضيق إلى السعة وإلى اليسر. فرخصت الشريعة في بيع السلم، وذلك للحاجة، الحاجة من الطرفين، الطرف البائع الذي يحتاج إلى المال، وطرف إيش؟ المشتري الذي يحتاج إلى السلع وهي معدومة، لكن طبعا بالأوصاف المذكورة في كتب الفقه. القسم الآخر من أقسام المقاصد، أقسام المقاصد باعتبار محل صدورها، تنقسم طبعا إلى قسمين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع الحكيم، يعني التي قصدها الشارع أو قصد من ورائها الأمر والنهي، أمره ونهيه، وهي الغايات الحميدة والأهداف العظيمة التي أراد الله حصولها في جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا المعنى. المقاصد المكلف هي الأهداف التي يقصدها المكلف من اعتقاداته وأفعاله، وهذه يحصل فيها تمييز بين الصحيح وبين الفاسد وبين العادة وبين العبادة. ولذلك في أبواب النيات نقول النية شرعت لأمرين، تمييز العادات عن العبادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. الصيام مثلا إذا نوى به التقرب إلى الله جل وعلا أجر، وإذا نوى به الحمية لا يؤجر، حمية رجيم يسوي رجيم مثلا لا يؤجر. ولذلك هذه أيضا مقاصد المكلف، المكلف ماذا يقصد من هذه العبادة. أيضا قسم آخر باعتبار وقتها وزمن حصولها، وهي قسمان، مقاصد أخروية ومقاصد دنيوية. في مقاصد عندنا أخروية وفي مقاصد دنيوية. المقاصد الأخروية وهي التي ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق بالدار الآخرة أولا، وهذا في الغالب حتى لو حصل فيها نفع دنيوي فإن هذا لا يضر، لكن الأصل أن تكون إيش؟ للدار الآخرة. مثال إيش؟ جميع العبادات، جميع العبادات مصالحها إيش؟ أخروية. ما هو الدليل؟ يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن هذه كلها جزاء على أعمال الدنيا، ولذلك العبادات كلها مقاصدها أخروية وهي دخول الجنة. لكن هل يحصل نفع في هذه العبادات في الدنيا؟ قد يحصل لكن غير مقصود. مثل إيش؟ مثل التعارف في الحج أو التجارة في الحج ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس التجارة في الحج. مثل الصحة في الصيام، صوموا تصحوا، هذا حديث؟ لا، مو بحديث، هذه حكمة. بعض الناس يقول قال رسول الله صوموا، لا غلط، لكن الصوم يحصل في صحة ولا لا؟ صح، يعني أغلب الناس الآن شغالين قص إيش؟ معدة، صح ولا لا؟ ما شاء الله يقولون 20,000 حالة عملية قص معدة في العام الماضي. الآن الصوم يغنيهم عن ذلك، لكن أهم شيء يكون القصد لله سبحانه وتعالى، لكن تأتي المنفعة الدنيوية تبع، تأتي المنفعة الدنيوية تبع. كذلك ما يتعلق بالزكاة، الزكاة أخروية القصد، لكن يحصل فيها تكافل ولا لا؟ أنت لما تعطي الفقير الزكاة يحبك ولا يكرهك؟ يحبك، إذن حصلت أيضا منفعة دنيوية، لكن بشرط أنك ما إيش تساوم على هذه المحبة. أن بعض الناس لما يجي يدفع الزكاة يقول ادعوا لي، لا غلط، خليه بينك وبين ربه، هو سيحبك، لأن النفوس مجبولة على محبة إيش من أحسن إليه، مجبولة ومطبوعة ومركوز هذا في الفطر، اللي يحسن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. وأشياء كثيرة من هذا القبيل لا أريد أن أسترسل بها، يعني عندنا مسائل كثيرة مثل قضية صلاة الجماعة يحصل فيها التعارف أحيانا في صلاة الجماعة، وأنت تصلي الله عز وجل يسر لك واحد يصلي بجنبك تعرف عليه، وإذا قد يفتح الله عز وجل قد تكون عاطل عن العمل ويكتب الله وظيفة على يد هذا الرجل، أو مثلا عليك دين ويقضي الله عز وجل مثلا. لكن أهم شيء يكون القصد ليش؟ قصد لله جل وعلا. طيب، المقاصد الدنيوية هي ما ترجع إلى مصالح تتحقق وتوجد في الدنيا أو مفاسد كذلك، وهذا ذكرناه قبل شوي في القسم، وهي نفسها في العبادات، لكن أهم شيء في العبادات أن يقدم القصد الأخروي، ما يقدم القصد الدنيوي، لأن هذا يفسد العبادة يفسد الطاعة، لكن إن حصل تبعا فلا حرج. القسم الآخر باعتبار القطع والظن، باعتبار القطع والظن، وهذه ثلاث أقسام أيضا، في مقاصد قطعية وفي مقاصد ظنية وفي مقاصد وهمية. المقاصد القطعية هي التي تواترت على إثباتها طائفة كبيرة من الأدلة، تواترت على إثباتها طائفة كبيرة من الأدلة، مثل إيش؟ قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا محل إجماع عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، أجمع أهل العلم على أن المشقة تجلب التيسير، هذا يسمى إيش؟ مقصد قطعي، يعني لا يتخلف، لا يتخلف طبعا في الجملة، أما في الجزئيات لا، فتجد بعض الفقهاء بينهم خلاف في جزئيات قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكن بالجملة مجمعون على أن المشقة تجلب التيسير. طيب، هناك مقاصد ظنية وهي التي تقع دون مرتبة القطع وتختلف حولها الأنظار، تختلف حول الأنظار. ذكرت لكم بالأمس أن يسير الخمر محرم، يسير الخمر محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولذلك الشريعة أغلب أحكامها مبني على إيش؟ المسائل الظنية، مسائل ظنية، يعني مسائل الظنية هي الأغلب والأكثر، فيبنى على المسائل الظنية. فهنا حرمت الشريعة القليل من الخمر الذي يغلب على الظن إفضاؤه إلى الإسكار. كذلك مثلا زوجة المفقود، رجل فقد، وهذه المسألة أكثر ما تكون في وقتنا بسبب الحروب والفتن، يكثر السؤال عليه، والله زوجها خرج أو اختطف أو شيء وما تدري عنه، مفقود. تعرفون الفقهاء يقسمون المفقود إلى قسمين، مفقود في طريق غالبه السلامة، ومفقود في طريق غالبه الهلك، مثل يركب البحر قديما يقول هذا غالبه الهلك، أو مثلا في بلد في فتن وحروب مثلا. أما الذي غالبه السلامة لا، هو ذهب في طريق آمن أو غاب وكذا. طيب، هذه المرأة التي فقد زوجها الآن، هل تزوج أم لا؟ هل تطلق من زوجها وتزوج أم لا؟ ستبقى متضررة إلى متى؟ يعني لو افترضنا بنت الآن عمرها 18 أو 19 وخطف زوجها ولا يعلم هل هو حي أو ميت، هل يقال والله تنتظر إلى أن يأتي خبره مثلا؟ طيب، قد لا يأتي إلا بعد 30 سنة 40 سنة، إذن للحاكم أن يتدخل في رفع الضرر مثلا عنها. لماذا؟ لأن هنا عملنا بمقصد ظني، مقصد ظني، وهو تحقيق العدل في مثل هذه المسألة. كذلك ضرب المتهم بالسرقة، إذا جاءت احتفت قرائن على أن هذا هو السارق، فلولي الأمر أن يضرب هذا السارق حتى يقر بالسرقة، هذا لولي الأمر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر لما علم بالمسك الجلد كان فيه ذهب لأحد زعماء يهود، فأنكر من كان عنده فأسلمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزبير، فمسه شيء من العذاب، يعني ضربه حتى اعترف، قال بأني دفنت أنا الذهب في المكان الفلاني. ولذلك إذا السارق ما اعترف لولي الأمر الحق بأن يضربه ما دام أنه متهم، هناك قرائن حتى يعترف بالسرق. كذلك توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت، يعني لو أن رجلا في مرض الموت، المرض يسميه الفقهاء المخوف، المرض الموت، فجأة هذا الرجل طلق امرأته من غير سبب، هذه علامة على ماذا؟ الفرار من التوريث، أراد أن يفر من توريثها، فهنا لا تطلق وترث، لا تطلق وترث، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه بامرأة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن رضي الله عنه طلق امرأته في مرض موته المخوف فردها عمر وورثها. إذن هذه مقاصد ظنية، عندنا مقاصد وهمية وهي التي يتوهم أن فيها مصلحة أو دفع مفسدة، والحقيقة أنها على خلاف ذلك. وضربنا قبل قليل مثال بإيش؟ بالربا دعم للاقتصاد، بالعكس هذا تدمير للاقتصاد. كذلك الاختلاط بين الجنسين، هذه مصر يقول لك مثلا يا أخي خلي مثلا يختلطون حتى يتعودون على بعض حتى كذا وكذا، هذه مصالح أو مقاصد متوهمة غير حقيقية، هذا مما نهى الله جل وعلا عنه. القسم الآخر مقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وبأفرادها، وهي على ثلاث أقسام أيضا، مقاصد كلية وهي تتعلق بالخلق كاف، بمعنى ضابطها أن يعود النفع على مجموع الأمة، هذا المقصد، مثل حفظ القرآن والسنة من التبديل، إقامة العدل، تقرير مكارم الأخلاق مثلا، الدعوة إلى الاحتشام، أيضا قيام ولي الأمر، قيام العلماء بصيانة الدين وحماية جنابه عن البدع وردع المبتدعة، هذا مهمة ولاة الأمور والعلماء وغير ذلك، هذا إيش مقاصد تتعلق بمجموع الأمة بكافة الناس. في مقاصد أغلبية وليست كلية، مقاصد أغلبية وهي التي تتعلق بأغلب الخلق وتدفع الفساد عن معظمهم، ويضربون لذلك بمثال وهو تضمين الصناع. تعرفون هذه المسألة، مسألة تضمين الصناع؟ الآن أغلب الصناع لا يعقد الإنسان معهم العقد، ما يعقد، يعني أنت الآن إذا جيت تصلح سيارتك توديها للورشة تكتب أنت ويا عقد؟ ما تكتب عقد، تسلمها للعامل أو للميكانيكي مثلا. الآن لما تجي تصلح باب أو مثلا تخيط ثوب أو تكوي ثوب أو تغسل ثوب، فهؤلاء الصناع قام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضمنهم، بمعنى ضمنهم التلف. لماذا؟ لأن الصناع لو لم يضمنوا لأغراهم ذلك في أموال الناس، أغراهم في سرقة الثياب، في إفساد الثياب، في إفساد الأشياء كلها، فيقول ما دام أنا حر في تصرفي فيتساهلون في مثل هذا الأمر، يتساهل في مثل هذا الأمر. ولذلك أنت إذا دفعت قماشا إلى خياط ليخيطه لك فأتلفه أو لم يخيطه على الذي أنت قلت له، قال لك والله أنت قلت لي كذا وكذا، فهنا ستغريه بأنه يتساهل في هذا، أو مثلا يسرق أو يغصب الثياب، وقس على هذا بقية الصناع. كذلك حفظ المال في المصارف الإسلامية، هذا أيضا من المقاصد الأغلبية، لذلك إما أن تكون هي بعض الفقهاء يخرجها على أنها قروض، وبعض الفقهاء يخرجها على أنها ودائع. هناك مقاصد فردية، مقاصد فردية وهي العائدة إلى فرد واحد بعين، مثل مصلحة فسخ نكاح زوجة المفقود اللي ذكرنا قبل قليل. كذلك امرأة، الآن نتكلم مثلا قضية العدة، عدة المطلقة، ما كم عدة المطلقة؟ ما هي عدة المطلقة؟ ها؟ لا غلط الجواب هذا، لا غلط الجواب هذا غلط، هو صحيح الكلام لكن الجواب غلط. ها؟ تفصيل، يا سلام عليكم، تفصيل. نقول بالنسبة للمطلقة، إذا سألتك ما هي عدة المطلقة، الجواب ننظر، فإن كانت من الآيسات فإن عدتهن بالأشهر 3 أشهر، وإن كانت من ذوات الحيض فإن عدتهن 3 قروء. هذا هو الجواب الصحيح. يعني طالب العلم هكذا يجاوب، ما يجاوب مباشرة وأبو 4 أشهر و10 هذا وين؟ ما هذا؟ هذا في الحداد، هذا في عدة المتوفى عنها زوجها، واللاتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما المطلقة فعدتها نقول على التقسيم التالي: إن كانت من ذوات الأقراء، من ذوات الحيض، فعدتها 3 حيض، وإن كانت من الآيسات أو اللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، يعني كل شهر يقوم مقام حيضة، كل شهر يقوم مقام حيض. طيب هنا سؤال: امرأة من ذوات الأقراء، من ذوات الأقراء يعني تحيض، لكن مشكلتها التباعد، يعني تجري الشهرين ما تحيض إلا حيضة واحدة. على هذا كم تكون عدتها؟ 6 أشهر. وهل الشريعة لا تلتفت إلى هذا؟ أبدا، الشريعة تلتفت إلى مثل هذا الأمر. ولذلك هنا المقصد الفردي في مثل هذه المسألة هي جعل عدة من تباعدت حيضتها بالأشهر إذا كانت من ذوات الأقراء، فنقول لها هذه تعتد بالأشهر، لأن هذا يضر بها. أحيانا ذوات القروء تنتهي عدتها بشهرين وتنتهي عدتها بشهر واحد، وجد هذا كما أفتى بذلك الشافعي وغيره، وجد امرأة عدتها شهر واحد بس، يعني حاضت 3 مرات في شهر واحد. وهذا طبعا على التقسيم الذي ذكرنا بأن أقل الحيض يوم وليلة، والمقصود بأن الشريعة تلتفت إلى هذا. كذلك مثل ما ذكرنا توريث المطلقة في مرض الموت. أختم بهذا القسم من أقسام المقاصد باعتبار حظ المكلف وعدم حظه، وهي على قسمين، وهذه سبقت في المقاصد الأصلية والتبعية. حظ المكلف بالنسبة للمقاصد الأصلية، هل المكلف حظ فيها؟ ها؟ ليس للمكلف حظ فيها، وإنما إيش؟ ملزم بإقامتها ورعايتها، مثل إيش؟ الضروريات 5، وهو ملزم بحفظها رغما عنه. والدليل أنه لو فرض اختيار العبد خلاف ذلك لأصبح إيش؟ ها؟ يحجر عليه، أصبح سفيه، يحجر عليه ويحال بينه وبين اختيار. يعني واحد قال والله ما أبغى الدين، ما أبغى الدين، قال أنا ما أبغى الدين، هل يوافق على هذا؟ ما يوافق، لأنه ليس له حظ فيها ولا اختيار. أصلا الشريعة جاءت بإخراج المسلم عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا. فمثلا هنا نقول لا يمكن أبدا أن يعني هو ملزم بهذا، وذلك للمصالح العاجلة والآجلة، وقد يدركها العبد وقد لا يدركها، والغالب يدرك هذا الشيء. واحد قال والله أنا ما أبغى نفسي، أبغى أقتل نفسي مثلا، يوافق عليه؟ ما يوافق. ما لا، يجب عليك أن تحافظ على نفسك، يجب عليك أن تحافظ على نفسك، ويجب عليك أن تقيم أود هذه النفس. المقاصد التبعية هي التي روعي فيها حظ المكلف اللي ذكرتها قبل شوي، وهي يعني أشياء جبل عليها من نيل الشهوات، تمتع بالمباحات، التلذذ بهذا، هذه مقاصد تبعية. أذكر هنا خلاصة لبعض المقاصد على شكل قواعد تحفظونها بارك الله فيكم، وهي هنا قواعد عامة يمكن تلخيصها في القواعد التالية. أولا أن الشريعة جاءت لمصالح العباد، الشريعة جاءت لمصالح العباد، وأن الأمر والنهي والتخيير بينهما راجع إلى حظ المكلف ومصالحه، فالضروريات لا حظ للمكلف فيها، وأما يعني المقاصد الأصلية لا حظ للمكلف، وأما التبع فله حظ فيها. الثاني أن الشريعة من المقاصد أن الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. القاعدة الأخرى من قواعد المقاصد أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق أهل العلم. الرابع أن الشريعة أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وقلنا مقاصدها في الخلق على ثلاث مراتب وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكان درسنا بالأمس كله يدور حول هذه. أيضا من القواعد اشتمال الشريعة على مصلحة جزئية في كل مسألة ومصلحة كلية في الجملة، يعني عندنا مقصد العبادات لما نجي إلى الصلاة نجعلها جزئية أمام هذا المقصد، اشتمال الشريعة على مصلحة جزئية في كل مسألة ومصلحة كلية في الجملة، ولذلك يقولون مقاصد كلية ومقاصد جزئية. المقاصد الكلية مثلا في العبادات، مثلا الجزئي في عبادة من العبادات يتناولها الإنسان، يعني لو جئنا مثلا إلى العرض، العرض مقصد ضروري ولا لا؟ طيب الاحتشام ضروري لكن جزئي، يقول مصلحة إيش؟ جزئية، تتكلم عليها بحيث تتناولها جزئية، مثلا النكاح، العقد، كذا بهذه الطريقة. الأصول الكلية التي جاءت بها الشريعة أو أمرت بحفظها خمسة، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهذه ذكرناها. المراتب الثلاثة للضروريات والحاجيات والتحسينيات هي كليات تقضي على كل جزئي تحتها سواء كان إضافيا أم حقيقيا. الضروريات هذه التي ذكرناها مراعاة في كل ملة من الملل شريعة من الشرائع، وإن اختلفت أوجه الحفظ، من القواعد أيضا أن القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، إنما يقع النسخ في أمور جزئية مندرجة تحت هذه الكليات. من القواعد التي مرت معنا أيضا المراتب الثلاث هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات يخدم بعضها بعضا وتخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحواله، ولذلك يقولون المكمل للمكمل مكمل، المكمل للمكمل مكمل. الأمر قاعدة الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الكليات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، مثل السؤال اللي طرح أحد الإخوة أمس في قضية حفظ المال، يقول فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، قال فإن قتلت قال هو في النار. فتخلف بعض الكليات عن مقتضى الأمر الكل العام لا يخرجه عن كونه كليا، بل إن العلماء يقولون الشذوذ عن القاعدة مما يؤكد القاعدة، الشذوذ عن القاعدة مما يؤكد القاعدة، بحيث يبحث تبحث هذه المسألة من باب آخر. أيضا جميع الشرع من القواعد أن الشرع يحيط بجزئيات من المصالح لا يحيط بها العقل، الشرع يحيط بجزئيات من المصالح لا يحيط بها العقل، ولذلك يقولون الأصل في العبادات إيش؟ التعبد، وفي العادات التعقل. الأصل في العبادات التعبد، لذلك أحيانا مصالح جزئية ما يدركها المكلف وهي موجودة أصلا وقد تستنبط، ولذلك كثير من المقاصدين يقول ينبغي إضعاف جانب التعبد لمن يبحث في المقاصد، إضعاف جانب النظر التعبدي. يعني بعض الناس الآن يريد يريح باله يقول هذه التعبد، لا، أحيانا ولذلك المقاصديين طبعا ليس بفوضى وانفلات، لا، وإنما يكثر من الإعمال في النظر إلى العلة وإلى الحكمة حينما يتأمل في المسائل. عندي قاعدة مهمة، أن مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. من القواعد أيضا كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلح، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسد. قاعدة: إذا تعارض شران أو ضرران فقصد الشارع أولا دفعهما، فإن لم يندفع إلا بارتكاب أحدهما ارتكبت الصغرى لتفويت الكبرى أو لدفع الكبرى. وأيضا المصالح على العكس، قاعدة الشريعة أنه إذا تعارضت مصلحتان فيحصلان، فإن لم يمكن تحصيلهما إلا بتفويت أحدهما فإن الصغرى تدفع وتحصل الكبرى. قاعدة الحرج مرفوع، فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط إلا بدليل طبعا. قاعدة أن الحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، الحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وهذه تسمى إيش؟ المشقة المحتملة. المشقة المحتملة مثل إيش؟ في الصيام، في الحج، في تعب محتمل، الصلاة، الوضوء في البرد، الألم في دفع المال. بعض الناس لما يدفع المال الزكاة يتألم، ما وده يروح المال عنه، يحصل ألم ولا لا؟ يحصل. ها؟ يحصل. تحبون المال حبا جما، لكن قد يغلب الإيمان فيتلذذ. يعني بعض الناس عنده يعني حينما يدفع يجد لذة وسعادة ولا يرى نقص، يجد بركة. طيب، عندي قاعدة: كل مكمل عاد على أصله بالنقض فهو باطل، كل مكمل عاد على أصله بالنقض فهو باطل. قاعدة إبطال، طبعا ذكرناها بالأمس هذه، إبطال الأصل إبطال للتكملة، إذا بطل الأصل بطلت التكملة، ولذلك يقول الأصوليون إذا سقط الأصل سقط الفرع. قاعدة ذكرتها قبل قليل أن المكمل للمكمل مكمل. أيضا في وسائل المقاصد هناك جملة من القواعد، منها: الوسائل لها أحكام المقاصد. قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. أيضا كلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان إثمها أو أجرها أعظم على حسب المقصد. أن الوسائل أقل رتبة من المقاصد، الوسائل أقل رتبة من المقاصد. أيضا من القواعد أن المقاصد التابعة أو عفوا قبل يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، هذه قاعدة فقهية لكن هي مقاصدية، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. أيضا قاعدة أن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا، يعني لا يجب أحدها عينا يعني تتعين هذه الوسيلة، وإنما يراجع الاختيار المكلف. أيضا من القواعد أن المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، من القواعد أيضا أن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكمه. أيضا من القواعد أن الشارع قصد من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التكليف. أيضا من القواعد كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل. ثالثا من القواعد أيضا كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه إن شاء على الوجه الذي شرعه له، أو فقصد الشارع عفوا كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحرى إن شاء على الوجه الذي شرعه. أيضا من القواعد أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي، مثل ما ذكرنا قبل قليل في قضية الربا. هنا مجموعة من القواعد يعني تصلح في الترجيح بين المقاصد. آكد المراتب المقاصدية ما هي؟ الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينيات. أيهما يقدم، المقاصد العامة أم المقاصد الخاصة؟ العامة. ولذلك الشريعة تنظر إلى المصلحة العامة بتفويت المصلحة الخاصة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، كذلك المقصد. أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة اللي هي ذكرناها، لما ذكرنا قضية الموازنات ذكرنا بأنه يرجح ما كان راجعا إلى كل ضروري على ما رجع إلى كل تحسيني، يعني إذا تعارض كل ضروري مع كل تحسيني أيهما يقدم؟ كل الضروري. أيهما أولى، المصلحة الأصلية أم التكميلية؟ الأصلية. ولذلك المصلحة الأصلية أولى من التكميلية. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل، يعني بعض الناس ينظر إلى الوسائل، لا، النظر أولا إلى المقاصد ثم النظر إلى الوسائل. ما ثبتت مفسدته في جميع الأحوال مقدم على ما ثبتت مفسدته في حال دون حال، هذه أيضا قاعدة مهمة مقاصدية. أيضا تقدم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها. في قاعدة يقول المقاصدون حفظ البعض أولى من تضييع الكل، حفظ البعض أولى من تضييع الكل. وأيضا نختم بأن ما كان مطلوبا بالقصد الأول هو أعلى المراتب. كان مطلوبا من القصد الأول هو أعلى المراتب. هذه تقريبا بعض القواعد هي تأصيل لما سبق ذكره في الدروس السابقة. غدا بإذن الله تعالى ستكون هناك كلمة يسيرة ختامية في مسألة المقاصد، ثم نبدأ نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا الاستشكالات التي حصلت عند بعض الإخوة الذين تواصلوا معنا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.